مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
مواعظ الصحابة.
الصحابة كانوا أبر الأمة قلوبا
وأعمقها علما
وأقلهم تكلفا،
فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم،
فإنهم كانوا ورب الكعبة على الهدي المستقيم.
رضي الله عنهم أجمعين.
مواعظ الصحابة.
برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور
عمر بن عبد الله المقبل. إخراج
عبد الله ابن محمد السلمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مواعظ الصحابة، والتي نحاول من خلالها بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه التطواف مع بعض مواعظ أمير المؤمنين الملهم المسدد الفاروق رضي الله تعالى عنه. فمن هو الفاروق؟ في الفاروق وسيرته ومناقبه تكتب المجلدات، لكن هذه نبذة يسيرة بين يدي الحديث عن بعض مواعظه. فهو أبو حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل العدوي القرشي، يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في كعب بن لؤي. أسلم سنة 25، وعمره حين أسلم 26 سنة تقريبا، وبإسلامه عز الإسلام، وهاجر رضي الله تعالى عنه جهرا إلى المدينة، وشهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أول خليفة دعي بأمير المؤمنين، وهو أول من كتب التاريخ الهجري للمسلمين، وهو أول من جمع الناس على صلاة التراويح، وهو أول من عس في عمله وفتح الفتوح ووضع الخراج ومصر الأمصار واستقضى القضاة ودون الديوان، وهو أيضا ممن حج بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، ولي الخلافة بوصية من أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. فلما توفي أبو بكر ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جماد الآخرة سنة 13، استقبل عمر الناس بخلافته صبيحة ذلك اليوم، أي الذي مات فيه أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين. وبقي الفاروق في خلافته نحو من 10 سنين، قتله أبو لؤلؤ المجوسي بخنجر في خاصرته وهو في صلاة الصبح، وعاش بعد الطعنة 3 ليال، وكان هذا أواخر ذي الحجة من سنة 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه. أما مواعظه المنقولة عنه فهي كثيرة جدا، ولكن حسبنا الإشارة إلى شيء منها في هذه الحلقة والحلقة التي تليها بإذن الله تعالى. ومن تلكم المواعظ ما رواه المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه دخل هو وابن عباس على عمر رضي الله عنهم أجمعين، فقال المسور وابن عباس رضي الله عنهما: الصلاة يا أمير المؤمنين، وذلك بعدما أسفر. فقال: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى رضي الله عنه والجرح يثعب دما. إنك أيها المؤمن وأنت تقرأ هذه الوصية العمرية بالصلاة وهو يحتضر ويستقبل الآخرة ويودع الدنيا، لتتذكر وصية إمامه ونبيه وأستاذه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يوصي بالصلاة وهو يجود بنفسه الشريفة: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وكان بأبي هو وأمي ونفسي وما أملك، يقول ذلك وهو يغالب المرض فيغمى عليه ثم يفيق، ولا يبدأ بغير ذلكم السؤال: أصلى الناس؟ ثم يغمى عليه ثم يفيق، ثم يعيد السؤال ثانية: أصلى الناس؟ وها هو الفاروق يجد سيره وينتهج ذات المسلك، فيعظنا قولا وعملا، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وأما موعظته العملية فحين صلى والجرح يثعب دما. إن هذا الموقف وهذه العظة لتهدى للذين يقصرون في الصلاة لأدنى سبب، أو يصرون على تركها عياذا بالله. وأي دين يبقى للمؤمن إذا سقط ركنه؟ ومن مواعظ الفاروق رضي الله تعالى عنه قوله فيما رواه البخاري تعليقا في صحيحه: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال البخاري بعدها: وبعد أن تسودوا، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. قال أهل العلم: وإنما عقبه البخاري بقوله وبعد أن تسودوا خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه، وإنما أراد عمر أنها قد تكون سببا للمنع، لأن الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين. ولهذا قال الشافعي: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. وقد فسره أبو عبيد القاسم بن سلام فقال: تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة، فتمنعكم الأنفة عن الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالا. أيها الأحبة، لقد أشار الفاروق رضي الله تعالى عنه في موعظته هذه إلى داء يسري في نفوس بعض الناس كما بينه الأئمة آنفا. ولكن ماذا يقال عمن حال دون تعلمه لا رياسة ولا ولاية ولا منصب ولا جاه، إنما هو الأنفة من أن يجلس للتعلم وهو كبير في السن فقط؟ إن في تعلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم كبار لنموذجا يحتذى، كما قال البخاري رحمه الله: ألا وإن مما يزري بالرجل رضاه بجهله بأبسط أمور دينه التي يحتاجها، فلا هو الذي يتعلمها ولا هو الذي يسأل عنها. ومن الصور التي يتعلم الإنسان من تكرارها في واقعنا أن ترى شابا فضلا عن شيخ كبير في السن يلحن اللحون الجلية الكثيرة في كتاب الله عز وجل، ومع ذلك يأبى أن يتعلم في حلق تحفيظ القرآن التي عمرت بها بيوت الله تعالى. لماذا؟ خشية أن يجلس بين يدي معلم في سن أبنائه. أيها الإخوة، ومن مواعظ الفاروق رضي الله تعالى عنه قوله: التؤدة في كل شيء خير إلا ما كان من أمر الآخرة. هذه الكلمة أيها الإخوة والموعظة أراد بها الفاروق رضي الله عنه أن يصحح مفهوما قد يختلط على بعض الناس، ذلك أن العرب اتفقت على ذم العجلة من حيث الجملة، وكانت العرب تكني العجلة أم الندامات، ولهم في ذلك الحكم المنثورة والأشعار المشهورة. إلا أن هذا المفهوم كما يصححه الفاروق لا ينبغي أن يجرى على أمر الآخرة، بل العجلة أي المبادرة إليه محمودة ومطلوبة، لأن الإنسان لا يدري متى ينقطع أجله، فعليه أن يبادر وأن يتعجل. فإذا حانت فرصة للتعبد مثلا، أو فرصة للإكثار من أبواب الخير كالصدقة والصيام ونحو ذلك، فلا تحسن الأناة هنا بل تذم، فإن الله عز وجل حث عباده على المسارعة في الخير والمسابقة فيه كما قال سبحانه في أكثر من آية: فاستبقوا الخيرات. ومن الصور التي ذكر العلماء أن الأناة فيها مذمومة التوبة وقضاء الدين وإكرام الضيف وتجهيز الميت، فهذه أمور تستحب فيها المبادرة ويندب فيها الاستعجال في تنفيذها، وذلك على الوجه الشرعي. ومما يلحق بذلك أيها الأحبة، أعني في موضوع الاستعجال وعدم الأناة، محاسبة النفس، فلا ينبغي للراجي ربه والدار الآخرة أن يتوانى في محاسبتها، بل ينبغي أن يبادر وأن يكرر ذلك، كما قال الفاروق نفسه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم، وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. أيها الأحبة، كم قرع المتأنون في شأن الآخرة سن الندم، وها هو القرآن يعبر عن هذه الصورة في مواضع كثيرة، لعل من أجلها وأظهرها قوله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إلى أن قال سبحانه: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أيها الأحبة، ومن مواعظ الفاروق المتينة في باب الرضا بالقضاء قوله رضوان الله عليه: ما أبالي على أي حال أصبحت، على ما أحب أم على ما أكره، ذلك بأني لا أدري الخيرة فيما أحب أم فيما أكره. يا له من درس عميق نحتاج أن ندرب أنفسنا على تعلمه وأن نوطن قلوبنا على العيش معه. ما أكثر ما تقع لنا أحداث على المستوى الفردي أو الجماعي نرى في ظاهرها الشر بينما الخيرة فيها، وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكقوله سبحانه: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أيها الإخوة، لقد مر بي اثنان من الإخوة خلال الأسبوعين الماضيين، وكلاهما يتحدث عن مصيبة يتوقع نزولها وهو كاره لها مغتم ومهتم، ووالله لم أجد لي ولهما سلوة إلا التذكير بهاتين الآيتين وبنحو مما ذكره الفاروق رضي الله تعالى عنه في موعظته هذه، حتى قال لي أحدهما لما وقع ما يكره: والله إني لما تدبرت هذه الآية فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقرأتها بقلب، والله لقد وجدت راحة وطمأنينة فالحمد لله. أيها الإخوة، لقد كثرت المنغصات في حياة الناس وتنوعت المكدرات، ويبقى كلام الله وكلام رسوله ثم مواعظ الصحابة رضوان الله عليهم تبقى كلها بلسما شافيا نداوي به جراح الحياة. انتهى وقت حلقتنا، ولم ينتهي ما أردنا الوقوف عليه من مواعظ الفاروق رضي الله عنه، وللحديث صلة في الحلقة القادمة بإذن الله. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. إخراج عبد الله بن محمد السلماني.